السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنتكلم على شيء من المسائل المتعلقة بأبواب السهو، وذلك أننا أتممنا ما يتعلق بأحكام الصلاة، ونأتي بالأحكام الآن الخارجة عن ماهية الصلاة، وذلك من العوارض التي تطرأ عليها من أمور السهو أو صلاة الكسوف، وكذلك أيضا الخوف، وفي صلاة الاستسقاء والحاجة نتكلم عليها وأشباهها، ثم نكون قد انتهينا من الأحكام أو الأحاديث المعلّة في أبواب الصلاة. أول هذه الأحاديث في هذا المجلس هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يمسح العرق من جبينه وهو في الصلاة هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث مصعب بن خارجة أيضا عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومصعب بن خارجة ضعيف الحديث، وقد حكم غير واحد باتهامه أيضا بالوضع، فقد كذبه يحيى بن معين، ولكن قد توبع عليه في هذا الحديث، فقد رواه محمد بن عبيد الله العرزمي عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح العرق من جبينه وهو في الصلاة. وهذا الحديث أيضا منكر، لأنه يرويه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف الحديث جدا، ومع ضعفه يدلس عن الضعفاء، فيروي الحديث عن ضعيف ثم يدلسه ويرويه عن الثقة، وله أحاديث يرويها عن الحجاج، وله أحاديث يرويها عن عمرو بن شعيب وهي مناكير، وله أيضا أحاديث يرويها عن الحكم بن عتيبة تفرد بها. رواية محمد بن عبيد الله العرزمي قد أخرجها الدارقطني في كتابه الأطراف، في كتابه الأفراد، وذكرها ابن القيسراني في كتاب أطراف الأفراد للدارقطني. وهذا الحديث أيضا حديث منكر، وهذه المتابعة لا يعتد بها، وذلك من وجوه. أولها أن الطريقة الأولى وهي طريق خارجة بن مصعب شديدة الضعف، ومثلها أو أشد منها رواية محمد بن عبيد الله العرزمي، ومحمد بن عبيد الله العرزمي لا يبعد من جهة المرتبة في الرواية من حال خارجة بن مصعب، وكلاهما شديد الضعف على أحسن أحواله، ولهذا نقول إن الاعتراض في ذلك ليس من مناهج النقاد. والراوي إذا كان شديد الضعف لا ينجبر بغيره، فيكون وجوده كعدمه، فلا ينبغي لطالب العلم أن يغتر برواية الراوي شديد الضعف ولو تعددت الطرق بمثله. ولهذا نقول إن الكذاب لا يعبد الكذاب، والكذاب لا يعبد أيضا ضعيف جدا والمتروك، والكذاب لا يعبد المجهول، ولا يعبد المجهول الكذاب ولا المتروك، ولا كذلك المتروك يعبد المجهول ولا المجهول يعبد المتروك، وكذلك أيضا ضعيف الحديث جدا لا يعبد هؤلاء، لا يعبد الكذاب ولا المتروك ولا المجهول مجهول العين ولا يعبدونه أيضا، ووجود هذه الطرق كعدمها. وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه، أنه يوجد تساهل في هذا الباب إذا تعدد الطرق والمخارج للحديث الواحد، فإنهم يقومون بالتصحيح ويغترون بكثرة ووفرة العدد، وهذا المسلك غير موجود عند العلماء، غير موجود عند العلماء، وإنما هو من مسالك المتأخرين، فينظرون إلى الطرق وعددها ثم يعوضونها بغيرها. الوجه الثاني من وجوه الرد أنه لا يلزم أنه لو قيل بتوسط حال خارجه محمد بن عبيد الله أنه لا يلزم بمعرفة الواسطة بين محمد بن عبيد الله العرزمي وبين الحكم بن عتيبة، فإن محمد بن عبيد الله العرزمي يدلس وشديد التدليس ويدلس عن الضعفاء وهو ضعيف في ذاته ويدلس عنهم عمن هو أشد منه ضعفا، وهذا في مواضع كثيرة. على هذا نقول إن ما بين محمد بن عبيد الله العرزمي لو كان دلسه مأخوذ بحكم مجهول العين، ومجهول العين لا اعتبار به بحال، مجهول العين لا اعتبار به بحال، لا بنفسه ولا بغيره، لا بنفسه ولا بغيره. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث مردود، وإدخاله الاحتجاج به في أبواب أيضا السهو نقول لأن الإنسان يمسح العرق عن جبينه قاصدا أو يزيل شيئا قد علق في جبهته من تراب أو غير ذلك فيمسح عن وجهه من جهة العمد ويفعل ذلك، فيدخل هذا في أبواب الحركة في الصلاة هل تبطلها أو لا تبطلها، وهذا له باب لا يدخل في أبوابه في أبواب السهو. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث منكر، أيضا لا مدخل في للسهو فيه. الحديث الثالث وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد للسهو حينما في حديث ذي اليدين، هذا الحديث أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث، في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد للسهو سجدتي السهو، هذا الحديث مخالف للأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين، في قصة ذي اليدين النبي عليه الصلاة والسلام سجد للسهو. ثمة قول للفقهاء أن السهو لا يسجد له في الصلاة إذا كان الإنسان قد علم موضع الخطأ في الصلاة، ولا يرون سجود السهو إلا عند الشك، أما عند سهو الزيادة أو النقصان قال يتم النقص ويسلم من الزيادة ولا شيء عليه لأنه علم بها. قال وأما إذا كان ساهيا فلم يدري أزاد أم نقص فإنه يسجد السهو. ويستدلون ببعض الأحاديث منها هذا الحديث وحديث أبي هريرة ويأتي الكلام عليه. هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد للسهو حديث منكر، تفرد بإخراجه ابن عدي من هذا الوجه، من حديث ابن وهب عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معلول أيضا بعدة علة، أولها تفرد عبد الله ابن عمر العمري وهو ضعيف الحديث، ومن وجوه الإعلال أن هذا الحديث قد خولف فيه عبد الله العمري فرواه عبيد الله العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر، أخرجه أبو داود بن أبي شيبة في كتابه المصنف، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد ولم يذكر النفي. الثالث من وجوه الإعلال أن هذا الحديث يخالف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ومعلوم أن قصة سهو النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المشهور في حديث اليدين أن الحديث في الصحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته فسلم من ركعتين في أحد صلاتي العشي، وقيل هي الظهر وقيل العصر، فسلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين ثم أتى بالركعتين الأخريين ثم سجد ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم سلم ثم سلم. وهذا هو الأصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفرد عبد الله العمري في هذا الحديث النافع عن عبد الله بن عمر ومخالفته الثقات والأحاديث المستفيضة أيضا منكر ويرد عليه. الحديث الرابع وهو بهذا السياق وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد سجدتي السهو. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد سجدتي السهو حينما صلى الرباعية ركعتين، يعني في حديث اليدين. هذا الحديث تفرد بروايته ابن شهاب الزهري يرويه عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي خيثمة كلهم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم وجاء بنحوه عند النسائي في سننه الكبرى من حديث ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وابن أبي خيثمة كلهم عن أبي هريرة. هذا الإسناد ظاهره الصحة والسلامة ولكنه من نوادر أوهام ابن شهاب الزهري ومع جلالته وفضله إلا أن العلماء من النقاد يتفقون على أنه أخطأ في هذا الحديث وخالف الرواة الثقات. ولهذا قد حكى ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على تخطئة ابن شهاب الزهري في نفي سجود النبي عليه الصلاة والسلام للسهو. وممن جزم بالتخطئة مسلم رحمه الله في كتابه التمييز قال أخطأ ابن شهاب وغلط، يعني في هذا الحديث في نفي سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو. هذا الحديث قد وقع فيه اضطراب أيضا في الرواية عن ابن شهاب، جاء في بعض الوجوه مسندا هكذا عن أبي هريرة من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي خيثمة كلهم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسنده، وجاء من وجه آخر مرسلا وهو الصواب عن هؤلاء الثلاثة عن رسول الله من غير ذكر أبي هريرة رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ، ورواه أبو داود في كتابه السنن عن صالح، ورواه كذلك النسائي عن صالح وشعيب كلهم عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. وجاء كذلك أيضا من حديث الأوزاعي عن ابن شهاب الزهري عن ابن أبي خيثمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب كما أخرجه عبد الرزاق في كتابه المصنف. وعلى هذا نقول إن حديث ابن شهاب هذا في خطئه ووهمه نقول ظهر في الإسناد والمتن في الإسناد للاضطراب وتعدد الوجوه في هذا، فتارة يروى بالبلاء وتارة يروى بالإسناد. وأما خطأ المتن فهو في نفي سجود النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، في سجود النبي عليه الصلاة والسلام للسهو في صلاته حينما صلى ركعتين من الرباعية. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث حديث غلط ووهم، والوهم في ذلك من ابن شهاب. وهنا مسألة في أبواب العلل، وهي أن مثل ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري وهو من أئمة الرواية في أهل المدينة، وحق له أن يتفرد بالأحاديث في الأبواب العظام والمسائل المشهورة ومحل إجلال لكبار الأئمة كمالك رحمه الله وهو من تلامذته، الإمام مالك رحمه الله من تلامذة ابن شهاب الزهري، وكان يجله ويقدمه على كثير من شيوخه، وهو مقدم أيضا في المدينة، وهو من نوادر المدنيين المرتحلين. أهل المدينة في تلك الطبقة وما قبلها يقل فيهم الارتحال، يقل فيهم الارتحال، يعني وذلك الزهد في الارتحال. لماذا؟ للغنية الموجودة عندهم في الرواية، لأن معاقل الوحي في المدينة، جل معاقل الوحي ومنازله إنما هي في المدينة، فقلما يخرج الحديث منها ولا يعود إليها، أو لا يكون الأمر مستقر لديهم من جهة العمل، أو لديهم أثر في ذلك ولو على غيرهم برواية الحديث مسند عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ولديهم أثر في ذلك إما عن أبي بكر أو عن عمر أو عن إجماع فيه. ولهذا يحتاج الناس إلى أهل المدينة ولا يحتاجون غالبا لأهل المدينة، ولهذا يقطع بحاجة أهل الرواية في زمن الرواية للمدينة الارتحال إليه، وهي قبلة الرواية، وهي أولى من مكة، وهي أولى من مكة، لأن الوحي الذي نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها أكثر من نزوله في مكة، ورواية النبي عليه الصلاة والسلام والوقائع والنوازل والأحاديث التي حدث بها في المدينة أكثر من مكة، وكذلك توافر الصحابة في المدينة أكثر من غيرها، والفقهاء من أيضا من التابعين في المدينة أظهر وأشهر وأقوى وأوعب للفقه من غيرهم، لهذا يقصدون. ابن شهاب الزهري امتاز عن المدنيين بالرحلة والانتقال والارتحال والسماع، فأخذ عن شيوخ في كثير من البلدان، ولهذا تلميذه مالك رحمه الله ما ارتحل من المدينة وما خرج إلا إلى مكة حاجا أو معتمرا، وهذا مع كونه من تلامذته، إلا أن ابن شهاب الزهري رحمه الله في أخذه للرواية من جهة التنقل والتنوع في ذلك أوعى. ولهذا يقول الإمام مسلم رحمه الله: تفرد ابن شهاب بسبعين سنة، يعني أنه تفرد بسبعين سنة معتبرة وهي محل حجة عند الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، فيأخذون بها ولا يردونها عليه، لأن التفرد من قرائن الإعلال عند العلماء، تفرد من قرائن الإعلال، ولكنهم يتهيبون تفرد الكبار، وذلك كابن شهاب وطبقته، وكذلك أيضا أضرابه ولو كانوا من تلامذته، وذلك عبيد الله بن عمر العمري، وكذلك نافع، وأيضا من جاء بعدهم كالكبار كابن وهب وغيره، إذا صح الطريق إليه. وأما الجزم بتخطئة ابن شهاب الزهري في هذه الرواية وهو من أهل التفرد، جزمنا بتخطئته لعدة أمور. أولها أنه نفى ما أثبته غيره من طرق متعددة، والقصة مشهورة، قصة اليدين قصة مشهورة في الدواوين، وهذا أمر. الأمر الثاني أن حديث ابن شهاب يخالف الأصول التي هي أقوى من روايته، وذلك في السجود في السهو، باب السهو بمجموعه، أن الإنسان إذا سهى في صلاته في زيادة أو نقصان أنه يسجد السهو، وهذه المسألة من جهة توارد النصوص فيها وتضافرها في الصحيحين وغيرهما، جاء في حديث عبد الله بن مسعود، وجاء في حديث أبي هريرة، وجاء في حديث عمران بن حصين وغيرها في السجود للسهو في الزيادة والنقصان، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام خمسا وسجد للسهو، وجاء في حديث عمران، وكذلك جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الشك، وكذلك أيضا النقصان، وسجد النبي عليه الصلاة والسلام للسهو. لهذا منزع ابن شهاب الزهري في السجود للسهو ورواية هذه الرواية على وجهها أنه لا يرى السجود للسهو عند العلم بموضع السهو زيادة ونقصان. فإذا صلى الإنسان مثلا ركعتين ويعلم أنه صلى ركعتين من رباعية، يعني في البداية سهى يظن أنه أتم أربع، ثم نبهه المأمومون من خلفه بالتسبيح، فتذكر أنه لم يصلي الركعتين فقام، قال تذكر هذا الرجل تحول من الساهي إلى المخطئ إلى المخطئ بعلم. وهذا أيضا فيه نظر, وذلك لمخالفته للأحاديث, الحديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهي أشهر من هذا, ولهذا نقول بالتغطية. والأمر الثالث في الجزم بتغطية بن شهاب الزهري في هذا أن الحديث في ذلك اضطرب في الوصل والإرسال, في الوصل والإرسال, والأئمة الكبار من أصحاب ابن شهاب يرسلونه, والأئمة من أصحاب ابن شهاب يرسلونه. ولماذا لا يحمل الخطأ لتلامذة ابن شهاب ممن وصل الحديث ويحمل ابن شهاب؟ نقول لأن ابن شهاب الزهري قد روى الحديث مرسلا وموصولا, رواه عنه غير واحد, وروى الحديث على رأيه, فغلب رأيه على الحديث من غير قصد, فرواه على الوجه الذي يراه. والأظهر في هذا أن ابن شهاب الزهري قصد الفقه الذي أخذه من الحديث, لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين في قصة اليدين, ثم قال له في كما في الحديث قصة طويلة, قال قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم أنسى ولم تقصر, فقيل له بل نسيت, فقام فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق ذي اليدين فأومه أي نعم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالركعتين. في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام فأتم صلاته ثم سلم, أتم صلاته ثم سلم, فلم يذكر في الحديث أنه سجد للسهو, لم يذكر في الحديث أنه سجد للسهو. حمله بعض العلماء, بعض الفقهاء من أخذ بالزهري إلى أن سجود السهو غير موجود. نقول عدم وجود, عدم ذكره في الرواية لا يدل على عدم وجوده, وعدم الذكر لا يدل على العدم, خاصة مع ثبوته في روايات أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد للسهو. الأمر الرابع في الجزم بخطأ ابن شهاب هو إجماع الأئمة النقاد على خطأ ابن شهاب الزهري, على خطأ ابن شهاب الزهري في هذا الحديث وتحميله بعينه بهذا الحديث, وفي المسألة شبه إجماع على تخطئته في هذا الحديث. الحديث الخامس أو السادس, الحديث الخامس هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على الإمام سهو إلا إذا وثب قائما من جلوس أو جلس من قيام, أو جلس من قيام. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن, والبيهقي أيضا في سننه, والحاكم في كتابه المستدرك, من حديث يحيى الوحاضي عن أبي بكر العنسي عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر, وفيه تفرد أبي بكر العنسي في هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر العنسي مجهول, قاله ابن عدي في كتابه الكامل, وكذلك البيهقي في السنن, وقال ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل مجهول يروي المنكرات عن الثقات, ومنها هذا الحديث. وهذه الجهالة في أبي بكر العنسي جهالة, لو تفرد بهذا الحديث لطرح حديثه, ويكفي هذا الحديث له بالتفرد على أن يطرح له عشرات الأحاديث, على أن يطرح له عشرات الأحاديث, لأن هذا الحديث شديد النكارة. ووجه شدة النكارة أنه حصر سجود السهو في سهو الإنسان من قيام وحقه الجلوس, أو من جلوس وحقه القيام, وحقه القيام. إذن طيب لو سلم الإنسان من صلاته لم يقم ولم يجلس، يعني سلم من ركعتين وصلاة رباعية، أو سلم من الثالثة وصلاة رباعية، أو أن الإنسان ترك شيئا واجبا في صلاته من الأقوال فسجد ولم يسبح على من قال بوجوب التسبيح، أو ركع ولم يسبح على من قال بوجوب التسبيح بالركوع، فهذا ترك لواجب على سبيل السهو، على سبيل السهو. وكذلك أيضا في حال الإنسان الذي يركع، الذي يركع ثم من ركوعه يسجد ولا يرفع، فهذا لا قائم ولا جالس، فهذا لا قائم عن جلوس ولا جالس عن قيام، وإنما أدى الركوع فلما قضى من الركوع لم يرفع فسهى وجلس، فسهى وجلس، فهذا لا يدخل في ذلك. فإذا يلغى بهذا الحديث جملة من الأحكام في أبواب سجود السهو. ولهذا نقول إن هذا الحديث شديد النكارة، شديد النكارة، وإنما لم نقل برفع الجهالة عن أبي بكر العنسي، مع أنه روى عنه بقية بن الوليد ويحيى الوحاضي، ويحيى الوحاضي هو ثقة وصفه بعضهم بالحفظ، وروى عنه كذلك بقية بن الوليد. الجهالة العلماء يجعلها على نوعين، جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين يقولون هو من لم يروي عنه إلا واحد، من لم يروي عنه إلا واحد، هذه جهالة عين. وأما جهالة الحال من لم يروي من روى عنه اثنان فصاعدا مما لم يرفع عنه الجهالة، ترفع ما لم ترفع عنه الجهالة. ومنهم من يجعل ما زاد عن اثنين ثلاثة والزيادة أن هذا تعديل له أو إخراج له من دائرة الجهالة. ومنهم من يجعل مرتبة ثالثة بعد مجهول الحال المستور، من تعرف بعض حاله، من تعرف بعض حاله، فيقال مجهول العين ومجهول الحال والمستور. ولكن نقول إن المستور من أقسام مجهول الحال، باعتبار إنما ستره للجهل بحاله. ولكن نقول، وهذا من المسائل التي ينبغي أن ينتبه إليها، أن جهالة الحال ترفع بعدة أشياء، ترفع بعدة أشياء أو بعدة قرائن. أول هذه القرائن ترفع جهالة مجهول الحال بشيوخه، بشيوخه. ومعنى ذلك أن الراوي المجهول إذا روى عن شيخ كبير حافظ يختلف عن روايته عمن دونه، عن روايته عمن دونه. كذلك أيضا رواية المجهول عن ثلاثة شيوخ يختلف عن روايته عن واحد. أهل الاصطلاح يكثرون بتعليق رفع الجهالة برواية تلاميذ المجهول عنه، ولكن نقول أيضا قد ترفع الجهالة برواية المجهول عن جماعة. فالمجهول الذي يروي عن أربعة أقرب إلى العدالة ممن لا يروي إلا عن واحد، من لا يروي إلا عن واحد. لهذا نقول ينبغي أن ننظر إلى عدد رواته عن شيوخه كما ننظر إلى عدد رواة التلاميذ عنه. الثاني من القرائن ما يرفع به الجهالة التلاميذ، والتلاميذ أكثر ما يذكره العلماء في أبواب الاصطلاح في أبواب رفع الجهالة في رواية الرواية عن المجهول يذكرون العدد. ولكن لابد أن نشير إلى أنه ربما يروي عن المجهول واحد أقوى من اثنين وثلاثة أو أربعة. لماذا؟ لجلالة هذا التلميذ الذي روى عن هذا المجهول. فرواية مالك وشعبة وعبيد الله العمري وأضراب هؤلاء عن راو مجهول الحال أقرب من رواية بقية بن الوليد ويحيى الوحاضي في هذا في هذا الحديث، وذلك لجلالة المنفرد من هؤلاء كمالك وشعبة وسفيان وعبيد الله العمري وأضراب هؤلاء من الكبار. لهذا نقول إن منزلة الراوي مهمة، كما أن العدد كذلك أيضا مهم. فكما ننظر في نوع الشيوخ بالنسبة للتلميذ، كذلك ننظر إلى أنواع التلاميذ بالنسبة لذلك المجهول. فمجهول يروي عنه مالك يأتي إليه ثم يسمع منه الحديث وينصت إليه، هذه أعظم من أن تأتيني بثلاثة رواة أو أربعة من المتوسطين يروون عن هذا المجهول. لماذا؟ لأن الإمام مالك إمام كبير ينتقي في حديثه، ولو كان لديه كذابا أو واهما أو مخطئا لما روى عنه. كذلك يميز المتون مما يتفرد به الراوي عن غيره أو لا يتفرد به. لهذا نقول لا بد أن ننظر إلى التلاميذ وكذلك أيضا إلى الشيوخ. القرينة الثالثة في أبواب ما يعرف برفع جهالة مجهول الحال بلده التي هو فيها، البلد التي هو فيه، وذلك أن المجهول في المواضع التي يقل فيها الكذب والوهم ويقل فيها الخلط وضعف الحفظ، هذه أقرب إلى العدالة من غيرها. والمواضع التي تشتهر فيها العدالة والحفظ أولها المدينة، فالمستور المدني أو المجهول المدني أقرب إلى التعديل من غيره. لماذا؟ نقول لعدة أشياء، منها أن الكذب في المدينة تأخر وروده إليها. لماذا؟ أن الكاذب حتى لو أراد الكذب لا يمكن أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أقل الناس أو عامة الناس في المدينة لديهم بقية من أثار النبي عليه الصلاة والسلام من فقه يحكونه في مجالسهم وينقلونه عنه، ولديهم شيء من العلم في هذا. فالجسارة على الكذب تختلف عن الجسارة في غيره، ولهذا لا يمكن أن يأتي رجل في المدينة ويقول أتيتكم برواية عن النبي عليه الصلاة والسلام من الكوفة أو من البصرة أو من الشام فخذوها عندي. قل النبي عندنا، أهل الكوفة هم بحاجة إلينا أو البصرة ولسنا بحاجة إليه. ولكن العكس، قد يأتي راوي كوفي وبصري وشامي ويقول قد أتيتكم بشيء عن بعض الشيوخ في المدينة وحدثوني بكذا وكذا، وهذا ولو كان مستورا قد يسكت الثقات. لماذا؟ لأنه يعلم أن لدى أهل المدينة من الرواية ما ليس عند غيره، وذلك أن الآثار والنصوص خرجت من المدينة وبقيت فيها وذهبت إلى غيره، ولم تخرج من تلك البلدان إلى المدينة ولا يكون ذلك في المدينة. ولهذا نقول إن المجهول المدني أقرب إلى العدالة من مجهول غيره، أقرب للعدالة من مجهول غيره. بعد المدينة تأتي مكة، بعد المدينة مكة، وهذا لا علاقة له بفضل البلد، بفضل البلد، ومعلوم أن مكة أفضل من المدينة، ولكن ما يتعلق بالرواة جهالة المدنيين أعظم من غيره. لماذا؟ لأن مطامع الناس في المدينة في الإقامة فيها تختلف عن مطامعهم في مكة، فمكة موضع التجارة وموضع اختلاف الأجناس وقصد البيت الحرام بحج أو عمرة، أما المدينة فلا تقصد بحج أو عمرة، فتقصد غالبا للعلم، تقصد غالبا للعلم. ولهذا نجد أن الفقهاء في المدنيين أكثر من الفقهاء المكيين، الفقهاء في المدنيين أكثر من الفقهاء المكيين. ثم يأتي بعد ذلك البلدان التي لم تدخلها العجمة في زمن التابعين، وذلك كحال اليمن وغيرها، حتى اليهود الذين فيها يتكلمون العربي، حتى اليهود الذين فيها يتكلمون العربية على ما بقي عليه أقوامهم، وإن شركها في ذلك شيء من بعض لغاتهم أو لهجاتهم، بخلاف بقية البلدان فالعربية واردة عليه، بقية البلدان العربية واردة عليهم، وذلك كحال العراق بجميع أنواعه. ومعلوم أيضا أن المدن العراقية من جهة تعددها أن الكوفة والبصرة قبل بغداد، بغداد جاءت بعد ذلك، ولهذا لا يوجد تابعي بغدادي، لا يوجد تابعي بغدادي، يوجد تابع تابعي. أما الكوفي والبصري فيوجد تابعي ويوجد تابع تابعي، لهذا لا تجد فقيه أو راوية تابعي في المدينة وإن في بغداد، وإنما تجد أتباع التابعين. لماذا؟ لأن لتأخر نشوء الرواية في بغداد، ولهذا أضعف مواضع الرواية في هذه المدن الثلاث في بغداد مع اشتهارها في ذلك، وأقواها البصرة ثم الكوفة، مع أن الكوفة بلد الفقه ولكن البصرة بلد الضبط والرواية أكثر من البصرة، ثم تفوقت بعد ذلك في أواخر زمن الرواية بغداد لكونها مصرا كبيرا واجتمع فيها الناس، ولكن المراد بذلك هي في تلك الطبقة، وهي في طبقة أتباع أتباع التابعين. لهذا نقول إن البلد في ذلك له أثر على الراوي. القرينة الرابعة من قرائن رفع الجهالة، جهالة الجهل الراوي، طبقة الراوي. فالمجهول إذا كان في طبقة متقدمة يختلف عن المجهول إذا كان في طبقة متأخرة، وكلما تقدم وقرب من زمن النبوة فإنه أحرى بالقبول، فإنه أحرى بالقبول، وكذلك أقرب إلى العدالة، وكلما تأخر كان أقرب إلى ضدها، وذلك بالاحتراز والاحتياط فيه لسوء الظن في ضبطه، لسوء الظن في ضبطه. ولهذا من كان في الطبقة الأولى من التابعين يختلف عن غيره، التابعي مجهول التابعي يختلف عن مجهول تابع التابعي، ومجهول تابع التابعي يختلف عن مجهول التابعي، وكلما نزل بنا طبقة فإنه أقرب إلى رد حديثه والتشديد فيه. ولهذا قد نتساهل في تابعي متقدم يروي عنه واحد، ونشدد في تابعي متأخر أو تابع تابعي يروي عنه اثنين وثلاثة، لاختلاف الطبقة. وليس لأحد أن يقول هذا من التضاد والتعارض، هذا من الخطأ، بل هو من المسالك الصحيحة في تقويم المجهولين وضبط أمور العدالة. ولهذا لا بد أن نقول من معرفة طبقة ذلك المجهول وزمنه الذي هو فيه، حتى نميز في ذلك روايته، وكذلك أيضا الحكم عليه. القرينة الخامسة في هذا فيما يرفع الجهل عن المجهول عدد مرويه، وعدد مرويه المجهول قد يروي عنه واحد ويروي هو عن واحد، لكن يروي بهذه السلسلة خمسة أحاديث، وقد يروي هو عن اثنين ويروي عنه اثنين، ولكن إنما هو حديث واحد، وقد يروي عنه ثلاثة حديثا واحدا. وأيهما أقوى؟ مجهول روى عنه واحد وروى هو عن واحد خمسة أحاديث أو عشرة أحاديث، أو مجهول روى عنه ثلاثة روى حديثا واحدا، أيوة أقرب إلى العدالة. نعم شيخ محمد، لماذا؟ من عنده قول آخر؟ يقول أن المجهول إذا روى عنه ثلاثة ولكنه لا يروي إلى حديثا واحد، يعني ثلاثة روى عنه هذا الحديث وهو يروي عن واحد، أيوة أقرب إلى معرفة حاله من حديث روى عنه واحد يروي عن واحد ولكنه يروي بهذه السلسلة خمسة أحاديث. نعم، الذي يروي عنه واحد أقرب. نعم نعم أحسنت، كثرة المرويات تساعدنا على الصبر، وما هو السبر؟ أن الراوي المجهول له أحاديث يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة؟ ربما المجهول يروي عشرة، له سلسلة واحد، ولكن وصفه بالجهالة لا علاقة له بعدد روايته، ربما يروي واحد، ربما اثنين، ربما ثلاثة، ربما أكثر من ذلك. ولكن نجد أن من يتكلم على المجهول مجهول الحال في كتب المصطلح وقواعد الحديث ينظرون إلى تقييمه بالرواة عنه فقط، بالرواة عنه فقط. نحن نريد أن نعرف حال المجهول، أليس كذلك؟ نريد أن نعرف حال المجهول، وهل هو ضابط أو ليس بضابط. إذا كان لدينا خمس روايات أقرب إلى تمييز روايته أم شخص لدينا رواية واحدة عنه؟ أقرب، يعني أقرب فرصة لمادة معروضة لمعرفة ضبطه. يعني كأنه شخص أتاك بخبر من الناس في زماننا، أتاك بخبر وهو واحد مجهول لا تعرفه أنت، فقال لك أنا اسمي أبو زيد أو أبو عمرو، فأتاك بخبر ثم نظرت في خبره فإذا هو ثقة، ثم جاءك بخبر ثم نظرت في أمره فإذا هو ثقة، ثم جاءك بخبر ثم جاءك بخبر ثم جاءك بخبر، وكلها مستقيمة، أخبارها مستقيمة توافق المعلومات التي لديك، ألا يعطيك هذا مؤشر بعدالته؟ نعم. لكن لو جاءك بخبر واحد فقط ألا تشكك فيه؟ تشكك فيه، حتى لو روى عنه ثلاثة، روى عنه جارك الأيمن وجارك الأيسر وجارك الذي أمامك، روى عن فرد واحد قالوا حدثنا بهذا وهو تعلم أنه مجهول، إذن مردها إلى واحد والمتن واحد، لا يوجد أمامك شيء لتقييمه. ولهذا نقول لا بد من النظر إلى عدد مرويات الراوي. وأين توجد مرويات الراوي؟ لا بد من النظر فيها في كتب المسانيد، النظر في كتب المسانيد، فننظر فيها ونجمع هذا المجهول كم له حديث، له خمسة ستة سبعة، ننظر فيها واحدا واحدا، هل روى حديثا منكرا؟ وكيف نعرف الحديث المنكر؟ هل هذا الحديث معناه مستقيم؟ جاء به الثقات؟ وجد في حديثهم؟ لم ينفرد بمعنى فروى الكبار هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو بصياغة ولفظ آخر؟ يعطيك عدالة إذا مرت عليها كلها، إذا مرت عليها كلها. ولكن أصعب مواضع اختبار العدالة عند المجهول إذا كان ليس له إلا مروي واحد، إلا مروي واحد. ولهذا نقول إن عدد مرويات الراوي من قرائن تقوية المجهول ومعرفة عدالته، ومعرفة عدالته. ولهذا تجد بعض النقاد يتكلم على راوي يروي عنه واحد، فتجده يقول هذا ثقة، تجده يقول هذا ثقة، ثم تجده راوي يروي عنه ثلاثة وينصه على ثلاثة ثم يقول لك مجهول وحديثه مردود، حديثه مردود. إذا أردت أن تتعامل معه بعملية حسابية سيشكل لديك هذا، وربما تخطئه بناء على القاعدة التي عندك. ونقول إن القاعدة في عدد الرواة هي قرينة من القرائن لا كلها، بل قد تضعف في بعض المواضع عند وجود قرائن أقوى منها، عند وجود قرائن أقوى منها، بل ربما وهو مجهول تتهمه بالكذب، تتهمه بالكذب ولو روى عنه ثلاثة، مجهول يروي عنه ثلاثة حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يلوح الكذب عليه، ولا يوجد في متهم في هذا الحديث إلا هو. ولهذا تجد الأئمة رحمهم الله يأتون على بعض الرواة المجهولين ويقولون هذا كذاب، تجد في الرواية لا يوجد إلا له رأي واحد ومجهول، كيف تجزم أنه كذاب؟ أجزم أنه كذاب ولو روى عنه ثلاثة وروى عن شيخه شيخ واحد، لأنه روى حديثا مختلقا فنجزم فيه، فجزمه فيه ما وقف عليه بعينه ولا رآه ولا أحدا حدث عنه وقال إني أن حدثني وكذب علي واستفصلت من أحد ولم يروي عنه، ولا كذبه شيوخه ولا تلامذته، وإنما روايته التي كذبت، روايته التي كذبت. القرينة السادسة من قرائن رفع الجهالة هي نوع الرواية. نوع الرواية، الروايات تختلف، ذكرنا ما يتعلق بعدد المرويات، لدينا نوع الرواية، ذكرنا بعض الرواة لديه 5 روايات وبعضهم لديه 1 وبعضهم لديه 2، ومدى الاستفادة من هذا. نوع الرواية لها أثر على المجهول، ومعنى نوع الرواية أن بعض الروايات ثقيلة، بعض الروايات ثقيلة، ومعنى ثقيلة أنها تكون من المسائل الكبيرة في أحكام الدين، من المسائل الكبيرة في أحكام الدين، ثم يرويها هذا المجهول، هذا يدعو إلى النفرة منه إذا تفرد بها، يدعو إلى النفرة منه إذا تفرد بها. بينما لو تفرد راو مجهول بحديثين أول من تفرد واحد في المسائل المشهورة ولم يوافقه عليها أحد، فهذا يقال برد روايته لثقل تلك الرواية، وذاك يقال بقبول روايته، والسبب في ذلك هو لاستقامة تلك الروايات. لهذا لابد أن ننظر إلى المتن، لابد أن ننظر إلى المتن. هذا الحديث الذي معنا في رواية أبي بكر العنسي، أبو بكر العنسي مجهول، يروي عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي رواه يروي عنه 2، يروي عنه بقية ويحيى، ويروي هذا الحديث وتفرد به أن سجود السهو لا يكون إلا في من قام من جلوس أو جلس من قيام أو جلس من قيام. فهل هذا التفرد تفرد في أصل أو في مسألة يسيرة؟ تفرد في أصل. وهل يقال برد الحديث أم بقبوله؟ نعم، برد الحديث. هل نجزم بأن هذا الراوي متهم في هذا الحديث؟ نجزم أنه متهم بهذا الحديث، ونقول بأن الرواية في هذا الحديث لتفرد أبي بكر العنسي بها تفرد لا يقبل ممن ظهرت عدالته لوجود من هو أعدل منه وأكثر عددا، واستفاضت الطرق بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن السهو يكون في غير القيام وغير الجلوس، في غير القيام وغير الجلوس، وحصره في ذلك خطأ مجزوم به، وحصره في ذلك خطأ مجزوم به. ولهذا لو قيل في أبي بكر العنسي متروك الحديث ولم يكتفى بقول بالجهالة ما كان ذلك بعيد، وكان سائغا للناقد، كان سائغا للناقد. لماذا؟ لأنه تفرد بهذا. ولهذا نقول إن جهالة الحال لا بد فيها من النظر إلى هذه القرائن، النظر إلى حرفية أو رقمية رفع الجهالة، أن من يروي عنه 2 فإنه مجهول الحال، بمجرد وجود الثالث تعرف حاله ولو لم ينص العلماء على عدالته، من غير نظر إلى شيوخ ولا إلى بلد ولا إلى رواية ولا إلى نوع رواية ولا عدد الرواية ولا طبقتها المتقدم ومتأخر. لا شك أن هذا من الخطأ، وهو الذي سبب الخلط في أبواب رواية المجهول، في أبواب رواية المجهول. ورواية المجهول تقدم الكلام معنا فيها مرات، وربما يأتي مزيد التفصيل فيها. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، أسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الهدى والتقى، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على